الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في الكتاب الحكيم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبين المشركين الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. كلمنا عن ما يتصل بالوضوء والطهارة والاغتسال والجنابة وأشياء كثيرة في هذا المجال. في جانب الفقه نتكلم عن الصلاة. الصلاة عبارة عن عبادة تأتي دائما في التفسير بعد الإيمان. وفي حديث بين الإسلام على خمس، يأتي بعد الشهادتين الصلاة. وفي القرآن: الذين يؤمنون بالغيب بعدها يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكما جاء في الحديث: الصلاة خير موضوعة، الصلاة عماد الدين، والصلاة نور. فالصلاة ركن من أركان الإسلام، والصلاة علامة الإيمان الصادق، والصلاة بتعتبر أهم سهم في الإسلام بعد الإيمان، والصلاة صلة بين العبد وربه. والله تعالى فرض جميع الفرائض حتى الإيمان، فرضه بنزول القرآن من السماء إلى الأرض. أما فرض الصلاة فالله أصعد له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعرج به إلى السماوات العلى، ثم بعد أن وصل إلى ما بعد السماء السابعة ورأى من آيات ربه الكبرى ما رأى، وسمع كلام ربه وبنى فتدلى. بعد ذلك الله تعالى فرض عليه 50 صلاة. فما زال كلما وصل إلى سيدنا موسى يقول له موسى: إن أمتك لا تحتمل ذلك، وأنا قد جربت الأمر من قبلك. فيصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل ربه التخفيف حتى صارت 5 صلوات. فنصح موسى محمدا عليه الصلاة والسلام أن يرجع ويسأل ربه التخفيف، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد استحييت مراجعة ربي، فما أستطيع أن أراجع أكثر من ذلك. من 50 صارت 5، ماذا أقول بعد؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: يا محمد، قد قضيت أمري، ما يبدل القول لدي، هي في الفعل 5 وفي الأجر 50. فصارت الصلاة كذلك إلى اليوم. الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي طهارة للإنسان من الذنوب. فقال لأصحابه يوما: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقي ذلك من جرمه شيئا؟ يعني يبقي الغسل من وسخه شيئا؟ فقالوا: لا، لا يبقي من جرمه ولا من وسخه شيئا، يغتسل خمس مرات كل يوم في نهر أمام ذلك. فقال لهم: فذلكم مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. يعني الصلوات الخمس الله تعالى يكفر بهن الخطايا ويغسل الإنسان منها كما يغسل النهر أو ماء النهر جسم الإنسان من الوسخ والعرق. فهي إذن من الله رحمة، والصلاة صلة بين العبد وربه، حتى إذا ما ضل الإنسان في حياته وتأزمت الأمور ورانا وخيمت الذنوب على قلبه وتعب من المجتمع وآثامه وظلماته وأفكاره السيئة وتعب من أهله وتعب من جيرانه لأنه لا يسمع كلمة حق ولا يعيش في نور ولا يجد منهم من الناس اليوم ذكرا لله ولا ذكرا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا ذكرا للنور والخير، بل صار الناس ذكرهم لكل ما هو دنيا وكل ما هو سهوة. فإذا ما جاء الإنسان وتوضأ ثم وقف بين يدي ربه وقال الله أكبر، فإنه يشعر بالسكينة تغمر قلبه ويشعر بالرحمة تظلله، ويشعر وهو يناجي ربه بأن السعادة كل السعادة في لحظة يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، في مناجاة يقول لربه فيها إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد غيرك ولا نستعين بأحد سواك. وسعادته الكبرى وهو يدعو ربه بالدعاء الذي أنزله الله: اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا للطريق السليم، صراط يعني طريق الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ثم يطلب البعد عن طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وعن طريق الضالين وهم النصارى. فهو مسلم يطلب من ربه أن يتميز دائما عن أعدائه، وأن يلهمه الله الصدق ويلهمه الحق حتى يبعد عن خط أهل الإجرام وأهل الافتئات والظلم والفسق والفجور. هذا المسلم إذا خرج من صلاته وقد ركع لربه وسجد لربه، فإنه لا يستطيع أحد أن يحمي رأسه لإنسان، ولا يستطيع أحد أن يدخل قلبه شهوة من الشهوات العارية، ولا يستطيع يهودي أو نصراني بكل مبادئه وكل أراضيه وكل فساده أن يأخذه من نبيه، لأنه قال لربه: أنا أطلب صراط النبيين وأطلب إبعادي عن صراط اليهود المغضوب عليهم وعن صراط النصارى الضالين. فكيف يرضى بعد أن يخرج؟ كيف يرضى بقانون اليهود أو بعادات النصارى أو بأخلاق أي منهما؟ إنه صار أمة وسطا متميزة كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذن هذه هي الصورة الحقيقية، هي ضرورة النفس الإنسانية أثناء الوقوف بين يدي الله. تغطية المسلم تصنع وتثار وهو يصلي، روحه تتصل بالسماء، قلبه يتعلق بالملأ الأعلى، ملائكة الله تتنزل لتقف بجواره، تسمع منه القرآن وتعكف حول فمه وتحفه بأجنحتها، والله تعالى يناديه كلما قرأ آية من فاتحة الكتاب. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال ربك حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مددني يعني عظمني عبدي، فإذا قال إياك نعبد يعني لا أعبد غيرك وإياك نستعين يعني لا أستعين بأحد سواك، قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني لأن الآيتين الكلمتين كل واحدة لله واحدة للعبد، إن لله يقول لا أعبد غيرك، والتي للعبد يقول ولا أستعين بسواك، فكأن الله يقول عبدت ربك واستعنت به، ولو أنك ركنت إلى ملك دنيا أو إلى تاجر أو ظالم واستعنت به لأعانك، فما بالك بالرحمن الرحيم العزيز الجبار. إذن هو يعطيك ما تنالك وما كتب لك، يعطيك ما تطلبه وما كتب لك. ولذلك بعدها إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هؤلاء لعبدي يعني استجبت له. فإذا قلت آمين قالت الملائكة آمين معك وأنت تقولها، كأن الملائكة تقول يا رب نطلب منك أن تستجيب لعبدك فلان. روعة في الوصف وروعة في النداء وروعة في الطلب وروعة في رحمة الله تعالى، لا يشعر بذلك كله إلا الذي قال الله أكبر، الذي طرح دنياه من قلبه وأبعد شهواته من أن تستعبده. ولذلك لكم أن ترسوا وأن تشتكوا على الذين لا يصلون، إنهم محرومون، إنهم بؤساء، إنهم يعيشون في العذاب والرحمة قريب منهم أو قريبة منهم، إنهم يعيشون في الشقاء ويد الأمل تمتد إليهم، إنهم يعيشون مع الشيطان وملائكة الرحمن تدعوهم إلى الله وإلى رحمته. إذن ضلوا ضاعوا. هذه الصلاة هي الصلة، فمن ترك الصلاة فقد قطع الصلة بالله، ولذلك يأتي الحديث من ترك الصلاة فقد كفر. لماذا كفر؟ لأن الذي قطع الصلة بينه وبين الله ماذا بقي في قلبه؟ هل بقي في قلبه ارتباط بربه؟ إنه نائم بعيد عن الله، متبرد من الحقيقة، متلبس في الشيطانية، مستغرق في الشهوات، يعيش كحجر أصم، حيوان يتحرك أكلا وشربا وجنسا، لا يجد عن ذلك ولا ينسى. إذن هذا هو الموقف بالنسبة لتركه أن أحاديث اللعن فلم يصح فيها حديث، وأشد منه حديث الكفر أن يكفره، لأن الكاذب ملعون، المصور ملعون، المتشبه بالمرأة ملعون، والمرأة المتشبهة بالرجل ملعون، وهم مسلمون. أما تارك الصلاة فأخذ وأخرج عن الإسلام فصار أشد يا حضرة المحترم. إذن هذا موقف طرده حتى قال علماء الإسلام في حكم تارك الصلاة له حالات: إن ترك الصلاة وهو ينكر أنها ترك، أو تركها لأنه مستهتر بها، أو تركها لأنه مستخف أو يهزأ منها، فهو كافر بإجماع المسلمين، وزوجته ليست في عصمته، وأبناؤه ليسوا أبناءه في شرع، وإن مات لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث. ومثل هؤلاء أي مسلم أو أية مسلمة يقول لها زوجها: يا امرأة اتق الله وصل، فتقول له: أنا ما بصل وما بحب الصلاة، ولا بحب الدين اللي انت جايبه الجديد ده وطالعني فيه. حين قالت ذلك فقد كفرت وليست امرأة من زوجها، حتى تعرف غلطتها وتتشهد من جديد وتدخل الإسلام من جديد، فإذا دخلت عادت من زوجها. فالمسألة أخطر مما نتصور، ونحن نقع في هذا الخطأ الآن بدون شعور أو بدون مبالاة. وهذا كلام أجمع عليه الفقهاء. الخلاف في الآخر: هل تارك الصلاة كافر حقيقة، أم هو كافر حكما وفاسق حقيقة؟ تارك الصلاة الذي يعترف بأنها كرم ولا يسخر منها ولا يهزأ بالصلاة ولا بالدين، لكن يقول: أنا مذنب بترك الصلاة، هل هذا الإنسان يعتبر كافر أم يعتبر مسلما فاسقا؟ فأكثر الفقهاء على أنه مسلم فاسق، وبعض الفقهاء أخذ بظاهر الحديث وقال إنه كافر. كافر يعني إيه؟ يعني يعامل معاملة الكافر. ده من ناحية الحكم الشرعي غير العقاب. أما عقاب تارك الصلاة فهو عند الجميع يجب قتله إن ترك ثلاثة أوقات: يأتي به الحاكم ويقول له تب وصل، فإن تاب وإلا قتل. ما عدا أبا حنيفة فهو الذي قال لا يقتل ولكن يحبس ويظل محبوسا حتى يموت أيضا. يعني إذن لم يوافق أي إمام على أن يكون تارك الصلاة إنسانا يمشي في المجتمع المسلم أبدا، فهو إما أن يقتل وإما أن يحبس. إذن مسألة خطيرة، هذا في المعترف بفرضية الصلاة، وهذا كلام فقهي لا غبار عليه. من هنا نقول ان مجتمعنا الذي ترك في حمأة الجهل وبعد عن الحقيقة وحرم العلم وحرم روح الإسلام
وحرم الصلة بالله وحرم المعرفة به وحرم أن يقول الله أكبر.
هذا مجتمع سكن بالحرمان وخضع للسلطان
وعبد كل شيء إلا الله.
ليه؟ بعيد محروم. ولأجل ذلك يدرك الخطر الذي يحيط بالمجتمع باستمرار. النهارده الصلاة صارت أمرا عند الناس غريبا وحكما منبوذا
وعلامة العتمة في أهل الدنيا
أن يسخروا من الصلاة،
وعلامة التقدمية
أن يحاربوا الصلاة،
وعلامة التقليد المنزيد القدر لأعداء الإسلام أن يعلموا الحرب على الصلاة وعلى المصلين.
وهذا من ضعف الأمة المسماة بالإسلام ومن انهيار أخلاقياتها. وكما قال أحد العلماء، لو سألت أي كبير أو أي بنت أي بنت أو أي مدرسة أو أي أستاذ عن جميع الأغاني لعرفها، عن ألوان الموسيقى لذكرها، عن التمثيليات والمسرحيات ليبته حافظها، عن الأفلام التي عرضت لذكر لك كل شخصية ورسمها وشكلها. فلو سألته عن آية الكرسي لوجدته يجهلها كل الجهل. ما هي آية الكرسي برقعه؟ ايش بتعني؟ ايش داني؟ اذا هذه المشكلة او المصيبة جعلت الأمة تعيش في جاهلية جهلاء. نسأل الله أن يجعل منكم رواجا لتعلموا الناس ولتفهموهم وتفكروهم في دينهم، فإنكم إذا أمسكتم بالنور لتنيروا للناس الطريق فإن الله يعطيكم ثواب كل إنسان يهديه الله على أيديكم. فكونوا رسل أخر وكونوا أداة خير، وحين تكونون اذكروا الله الذي وفقكم وجعلكم أدلة على الخير. نسأل الله أن يوفقنا كلنا لذلك كله. ولا يأس، لا تبعثوا في نفوس الناس اليأس. اطلبوا الناس إلى الدين من باب رحمة الله، اطلبوهم إلى الله من باب الأمل، ادخلوهم الى الاسلام من باب العفو والكرم واللطف الالهي. فان ربكم لم يرضى ان يوئس الناس من رحمته، بل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان العالم الذي يوئس الناس من رحمة الله الله يوئسه من رحمته يوم القيامة. إذن اطلبوه إلى الله من جانب عفو الله وكرمه. اذكروا له أن جماعة ذهبوا إلى الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله أذنبنا، فهل من توبة؟ ولم تكن آيات التوبة قد انزلت، فسكت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرجعوا والحزن يملأ قلوبهم والحسرة تكاد تفتت أكبادهم. فنزل جبريل على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يعني كانت هذه الآية من أهم الآيات التي بعثت الأمل في قلوب المسلمين الذين يقعون في الذنوب. فالله تعالى لم يكن للمؤمن الذي أذنب إن الأبواب قد أغلقت في وجهك، بل بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من طبيعة ابن آدم أن يخطئ، لكن غلطته أن يصر على الخطأ وأن يتمادى في الذنب وأن يجترئ على الله فيظل يحارب ربه. أما إن عاد إلى ربه بعد الذنب وتاب فالله يحبه ويعطيه مرتبة جديدة ودرجة لم تكن موجودة قبل الذنب. كأن الذنب جاء رحمة. جاء في الحديث الصحيح كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. خير الخطائين التوابون. طب والدرجة جت منين؟ الدرجة أنا تذكر قصة الرجل الذي سأل الله أن يتوب عليه من ذنب معين 20 سنة، وفي ليلة أحس بالألم وبالحسرة فقال ربي أنا أعبدك وأؤمن بك وأنا عبدك أرجوك أن تغفر لي ذنبي وتتوب علي منه حتى لا أقع فيه. لكن يا رب ما تبت علي وما زلت أقع في الذنب، فهل أنت علي غاضب؟ ثم نام فرأى من يقول له في نومه أتدري ماذا تطلب من ربك؟ قال ماذا أطلب؟ أنا أطلب أن يتوب علي. قال نعم أنت تطلب أن تكون حبيبا للرحمن، لأن التائبين أحباء الله. أما قرأت قوله تعالى إن الله يحب التوابين؟ يعني أنت تطلب منزلة عليا كبيرة ولا تطلب شيئا بسيطا، لأن الذي يقع في الذنب فيتوب لا يتوب إلا لأنه يخاف ربه، والخوف منزلة عند الله عظيمة. ولذا يقول تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ولمن خاف مقام ربه جنتان. كما أن الذي يتوب هو إنسان يحب ربه، وحب الله مرتبة من أعظم المراتب عند الله تعالى. فالتوبة دليل قلب عامر. ولذا هنا حين ذهب الذين جاءوا يطلبون التوبة ونزلت الآية، الآية الوحيدة التي يسلم الله فيها على غير الرسل هي هذه الآية. الآيات الأخرى فيها سلام من الله، لكن سلام على من؟ على الرسل فقط. فالله تعالى يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.